أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في دفع شبهة منع طول عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه من جهة لزوم العبث، وتقدم فيما سبق أجوبة متعددة على هذه الشبهة، وهي شبهة لزوم العبث، ووصل بنا الحديث إلى الجواب السادس. في الجواب السابق قلنا أدوار الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا تنحصر في الأدوار التشريعية كالحكم، وإنما للإمام صلوات الله وسلامه عليه أدوار تكوينية، فإنه من وسائط فيض الله ومن علل حفظ النظام، كما أنه يشهد أعمال العباد. والأدوار التكوينية من الواضح البين إمكان ترتبها في زمن الغيبة. فلو سلمنا أن الأدوار التشريعية للإمام لا تترتب حال الغيبة، لا يلزم من ذلك العبث لترتب الأدوار التكوينية. في الجواب السادس نقول: لو سلمنا أن الإمام لا توجد له أدوار تكوينية، وإنما تنحصر أدواره في الأدوار التشريعية، مع ذلك نقول الإمام ليست أدواره التشريعية منحصرة في الحكم وإدارة شؤون الناس. حق الحكم حكم شرعي ثابت له صلوات الله وسلامه عليه فيما إذا مكنته الأمة وكان قادرا على الحكم، ودوره صلوات الله وسلامه عليه لا ينحصر في الحكم، بل هنالك أدوار أخرى أهم من دور الحكم، منها ما فصلنا فيه الكلام في الحلقات السابقة، دور الحفاظ على واقع الدين. الباري تبارك وتعالى تعهد بإبقاء الإسلام الواقع الحقيقي، ولا يمكن أن يتحقق بقاء الدين إذا كان جميع من على وجه الأرض فاقدين لواقع الدين، ولا توجد عندهم إلا أحكام ظاهرية الكثير منها ليس مطابقا للواقع. حفظ الدين يعني وجود الدين بواقعه بجميع أحكامه بلا ضياع عند بعض الناس، وهو الإمام المعصوم الوارث لعلم النبي صلى الله عليه وآله. فإبقاء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إبقاء لواقع الدين، وهذا حفظ للدين. والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من جهة كونه مهيمن على علم رسول الله وحافظ لواقع الدين، بإمكانه أن يحول بين الفقهاء وبين أن يجمعوا على رأي باطل يلزم منه ضياع أحكام الدين المهمة التي لا يرضى الله تبارك وتعالى بضياعها في زمن الغيبة. فيكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو غائب متصرفا بتصرف تشريعي، وهو أن يحول بين العلماء وبين ضياع المسائل المهمة في الدين، بأن يجمع على رأي باطل فيضيع الحق فيه بسبب إجماعهم. يتدخل صلوات الله وسلامه عليه وينبه بعضهم بطريقة أو بأخرى إلى الحق، ثم يحدث الخلاف بينهم ويسري الرأي الحق إلى جميع العلماء. فهو صلوات الله وسلامه عليه بإمكانه في زمن الغيبة أن يقوم بإحداث الخلاف بين الفقهاء ويحول بينهم، وبين أن يجمعوا على رأي باطل. والقرآن الكريم أعطانا مثالا يقرب لنا إمكانية أن يقوم الولي بأدوار تشريعية ينفذ فيها إرادة الله تبارك وتعالى وهو غائب. ذلك المثال هو الخضر عليه السلام صاحب نبي الله موسى عليه السلام، يقول تبارك وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إلى أن يقول تبارك وتعالى: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قام بخرق السفينة وهو غائب مجهول الهوية، لا يعلم به إلا خاص الخاص وهو نبي الله موسى عليه السلام. ثم يقول تبارك وتعالى: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ثم يقول تبارك وتعالى: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لاحظوا هنا، الخضر قام أولا بخرق سفينة، ثم قام بقتل غلام، ثم أقام جدار. قام بأفعال ثلاثة لم يعرف نبي الله موسى وجهها. في حال الفراق بين الخضر وبين نبي الله موسى بين الخضر الوجه، ودققوا في العبارات. تارة الخضر يقول أردت، وتارة يقول أردنا، وتارة يقول أراد ربك. واختلاف هذه التعبيرات فيه دلالات تفسيرية، ولكن لا يمكننا أن نفصل ذلك في هذا البحث المهدوي. الذي يعنينا هو ملاحظة هذه الجهة: ولي غائب يقوم بأفعال بعضها هو فيها مفوض، وبعضها أطلعه الله تبارك وتعالى على المصالح الواقعية ويتحرك وفق المصالح الواقعية التي يريدها الله تبارك وتعالى، وبعضها تستند إلى الأمر المباشر لله تبارك وتعالى. يقول الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. دققوا أحبتي في هذه الآيات المباركة. الخضر قام بإتلاف مال، وقام بقتل نفس، وقام بعمارة مال، فهو أتلف وأصلح وقتل، وكل ذلك يستند إلى إرادة الله تبارك وتعالى، وقد فعل كل ذلك وهو غائب. وهذا أمر محتمل في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهو غائب يقوم بأدوار تستند إلى أمر الله تبارك وتعالى. لعل كثير من الظالمين الذين كانوا يترصدون الإسلام ويريدون إهلاك الحق، كان هلاكهم بيد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو بيد أحد أعوانه. لعل الكثير من محاولات تحريف القرآن وإتلاف الكتب الدينية الأساسية التي تنقل معالم الدين أجهضت وأبطلت ببركة تدخل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يوجد أي دليل عقلي يمنع من هذا الاحتمال. وإذا لم يوجد دليل عقلي يمنع من صحة هذا الاحتمال، فلا يمكن أن نجزم بأن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه عبث. تعالوا نقرأ هذه الرواية اللطيفة في كمال الدين الجزء الثاني صفحة 481 عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق عليه السلام جعفر بن محمد يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتأب فيها كل مبطل. فقلت: ولم جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبة من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلى وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.